أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في النوع الرابع من أدلة إثبات المهدوية الخاصة، وهو الدليل التاريخي الذي يعتمد على الروايات المتصلة والمعتبرة عند العقلاء. وقد قلنا الكلام في الدليل التاريخي يقع ضمن جهات. في الجهة الأولى تحدثنا حول الكتب والطرق التي نقلت روايات إثبات المهدوية الخاصة، وفي الجهة الثانية استعرضنا جملة من طوائف الروايات، وانتقينا بعض الروايات الصحيحة. وقد وصل بنا الحديث إلى الجهة الثالثة، وهي في النتائج المترتبة على الدليل التاريخي الذي وقفنا عليه في الحلقات الماضية. هناك نتائج متعددة. النتيجة الأولى هي أن مسألة إثبات ولادة وإمامة المهدي صلوات الله وسلامه عليه يوجد عليها دليل تاريخي، فليست هي فرضية فلسفية. وقد تقدم فيما سبق نقاش دعوى أن إثبات المهدوية الخاصة يعتمد عند الشيعة على فرضية فلسفية. الأمر الثاني المترتب هو تحديد هوية الإمام المهدي. الروايات التي تتحدث عن الإمام المهدي ويستند إليها الشيعة في إثبات المهدوية لا تتحدث عن شخصية هلامية ليست محددة المعالم وتقبل الانطباق على أي شخص، هي تتحدث عن شخص بعينه. تقدم فيما سبق أن بعض الروايات تدل على تعيين هوية الأئمة، وأن آخرهم الحجة ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وبعض الروايات تبين أنه السادس من ولد الإمام الصادق، وبعض الروايات تبين أنه الخامس من ولد الإمام الكاظم، وبعض الروايات تبين أنه الرابع من ولد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وبعض الروايات فيها نص من والد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه على ولادة وإمامة المهدي. وكل هذه الروايات مع تواترها يوجد فيها بعض الروايات المعتبرة والصحيحة من الناحية السندية بحسب اصطلاح علماء الدراية المتأخرين. الأمر الثالث الذي يترتب هو بطلان ما ذكره بعض المعممين المحدثين والحداثيين الذين يدعون التجديد والتطوير في مناهج وأدلة الاستدلال في مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فقد ادعى بعض المعاصرين أنه إذا بنينا على منهج السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في حجية الروايات وهو المنهج السندي، فإننا لا نستطيع أن نثبت ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. في مقام التعليق على ما ذكره هذا المعاصر أتحدث في مقامين. المقام الأول أبين فيه وجهة نظر هذا الباحث المحدث والحداثي والمعاصر، والمقام الثاني أعلق فيه على وجهة نظره. أما بالنسبة إلى المقام الأول فقد ذكر هذا المعمم أن منهج السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه قائم على حجية الرواية فيما إذا كان رواة الرواية ممن وثقوا، فإذا وجدت رواية رواتها من الثقات تكون حجة وإلا لا تكون حجة مطلقا. ورتب على ذلك أن مسألة ولادة الإمام المهدي من المسائل العقدية ولا بد فيها من تحقيق وجود روايات كثيرة معتبرة من الناحية السندية، أي رواها ثقات، وإلا لا تثبت الولادة بناء على المنهج السندي. ثم أخذ هذا المعمم في بيان أنه لا توجد روايات كثيرة صحيحة سندا تدل على ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فقال الشيخ الكليني رحمة الله تعالى عليه في الكافي في الجزء الأول صفحة 580 عقد باب بعنوان مولد الصاحب عليه السلام، وذكر فيه 31 رواية، والعلامة المجلسي رحمه الله في مرآة العقول الجزء السادس صفحة 170 وما بعدها لم يصحح من هذه الروايات إلا 9 روايات، بينما الشيخ باقر البهبودي في صحيح الكافي قال لا يصح من جميع الروايات التي ذكرها الشيخ الكليني رحمة الله تعالى عليه إلا روايتان، الرواية 9 والرواية التي برقم 24. صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه عقد في الجزء 51 صفحة 2 باب بعنوان ولادته وأحوال أمه صلوات الله وسلامه عليه، وذكر في هذا الباب أكثر من 40 رواية، وذكر صاحب مشرعة البحار أنه لم يصح من هذه الروايات التي نقلها العلامة المجلسي رواية واحدة، وعليه وفق المنهج السندي لا يمكن إثبات ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، لأنه الصحيح إما 5 أو 8 أو 9 وهذا العدد لا يحقق التواتر أو ما يفيد اليقين في مسألة عقدية مهمة وهي مسألة ميلاد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. المقام الثاني في التعليق على ما ذكره هذا المتحدث، وفي مقام التعليق أذكر تعليقين. التعليق الأول هو أن صاحب هذا الكلام لم يفهم مبنى السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه بدقة في حجية الروايات. السيد الخوئي يقول بحجية الرواية التي تفيد اليقين، وذلك فيما إذا كانت متواترة أو كانت محفوفة بقرائن تفيد اليقين بصحة المضمون، وأيضا يقول بحجية الروايات التي تفيد الإطمئنان، وذلك فيما إذا كانت مستفيضة بنحو تفيد الإطمئنان أو كانت محفوفة بقرائن تفيد الإطمئنان. ويضيف السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه على الرواية اليقينية والرواية التي تفيد الإطمئنان حجية الرواية الصحيحة والحسنة والموثقة بحسب اصطلاح علماء الدراية، أي يقول خبر الواحد الذي لا يفيد اليقين ولا يفيد الإطمئنان قد يكون حجة إذا توفرت في رواته بعض الشروط، فهو رحمة الله تعالى عليه لا يلغي حجية الخبر المتواتر ولا يلغي حجية الخبر المحفوف بقرائن تفيد اليقين ولا يلغي حجية الخبر الذي استفاض بنحو يفيد الإطمئنان أو احتف بقرائن تفيد الإطمئنان، وإنما يضيف حجية خبر الواحد إذا توفرت فيه بعض الشروط في بعض المسائل كمسائل الفقه. هذا ما يقوله السيد الخوئي، فهو في منهجه السندي يؤمن بحجية خبر الثقة مثلا في مقابل من لا يؤمن بحجية خبر الثقة وإنما يؤمن بحجية الخبر الموثوق به. وعلى هذا السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه يقول بحجية الخبر المرسل إذا أفاد الإطمئنان، ويقول بحجية الخبر الذي رواه مجهول إذا كان يفيد الإطمئنان، ويقول بحجية الخبر الذي رواه من ضعف إذا كان يفيد الإطمئنان. ولكي تقفون على رأي السيد الخوئي بدقة أنقل لكم عبارة من عباراته التي تدل على ذلك، فقد قال رحمة الله تعالى عليه في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 202: التبين عبارة عن الاستيضاح واستكشاف صدق الخبر، وهو تارة يكون بالوجدان كما إذا عثرنا بعد الفحص والنظر على قرينة داخلية أو خارجية موجبة للعلم أو الإطمئنان بصدق الخبر. التفتوا ماذا يقول السيد الخوئي: وهذا مما لا كلام في حجيته على ما تقدمت الإشارة إليه، وأخرى يكون بالتعبد كما إذا دل دليل معتبر على صدقه فيؤخذ به أيضا فإنه تبين تعبدي. نكمل إن شاء الله في الحلقة المقبلة بقية توضيح مبنى السيد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.